أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويقول سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، نحن اليوم أمام مشهد عظيم من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه غزوة بدر التي وقعت في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج مع أصحابه بغية اعتراض قافلة لأبي سفيان قادمة من الشام إلى مكة، فيها أموال قريش، قريش التي ضيقت على المسلمين واضطهدتهم واستولت على بيوتهم وأموالهم. ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لعلهم يعترضون تلك القافلة فيحصلون بعض ما كانت قريش قد استولت عليه. ووصلوا إلى بدر، وكان أبو سفيان يتوقع خروج المسلمين لاعتراض قافلته، ولذلك كان حذراً. فلما رأى علامات خروج المسلمين أرسل من يستنجد بقريش، اللطيمة اللطيمة أي القافلة، فاستثار ذلك غضب طاغية مكة فرعون هذه الأمة أبي جهل، فتحرك وجمع من حوله 1000 مقاتل وجهزهم أيما تجهيز، وتحرك من مكة باتجاه بدر، وجاءه الخبر من أبي سفيان أن ارجع فلا داعي للخروج فقد نجت القافلة. إلا أن غطرسة وكبرياء أبي جهل أبت عليه أن يعود، وأقسم لا يريدن بدرا ويقيم فيه 3 فينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف عليه القيان المغنيات، فلا تزال العرب تسمع بهم بقريش وتهاب جانبهم. إذن هو خرج ليظهر كبرياء قريش وطغيانها وغطرستها. فما الذي كان بعد ذلك؟ المسلمون كانوا يؤملون القافلة لينالوا، وكان عددهم لا يتجاوز 316 رجلاً، لينالوا غنيمة باردة. ولكن جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أنهم منتصرون، سواء واجهوا القافلة أم واجهوا ما لم يكونوا يتوقعونه، وهو الجيش المدجج بالسلاح. هم خرجوا لمواجهة قافلة بعدد قليل وتجهيز متواضع، ليواجهوا بعد ذلك مفاجأة بجيش مجهز مسلح جاء ليعلن غطرسته وطغيانه وإذلاله للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة بعد أن عرف نجاة القافلة، فأبدى الصحابة الكرام أنصاراً ومهاجرين استعدادهم للمواجهة مهما بلغت التضحيات. وفي صباح يوم الجمعة، في ليلة يوم الجمعة 17 من رمضان، أمضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليلتهم تلك ضارعين إلى الله، ملتجئين إليه، سائلين إياه النصر والتأييد. فهذه قريش قد خرجت بخيلها وخيلائها لتذل كلمة الحق، وكلمة الحق ما ينبغي أن تذل. لذلك كانت تلك ليلة التجاء وتضرع إلى الله جل شأنه أن ينصر الحق وأهله، وأن يهزم الشرك وجنده. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الدعاء الطويل الضارع المتبتل: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن هذه قريش قد خرجت بخيلها وخيلائها تحادك وتحارب دينك، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الأرض. حتى أشفق عليه سيدنا أبو بكر وقال له: يا رسول الله، بعض مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك ما وعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام متهلل الوجه مستبشرا بوعد الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. خرج إلى أصحابه يبشرهم بالنصر ويطمئنهم، حتى إذا كانت الغداة من صباح يوم الجمعة وكان قد أعد للمسلمين مواقعهم، وكان من خطة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية أن يفرض على العدو مكان وزمان المعركة، وكان ذلك، فاختار الأماكن الملائمة للجيش في مواجهة طغيان قريش، فجعل الماء في معسكر المسلمين آبار بدر في معسكر المسلمين، وترك المشركين في بيدائهم يعانون الظمأ والذل. وبدأت الممارسة بين المشركين التي قدمت فلذات أكبادها من فرسانها وجلاوزتها وصناديدها، فجندلهم فرسان المسلمين تحت أقدامهم وقهروهم. ثم بدأت المعركة لتنكشف بعد ساعة من الزمن عن نتيجة مذهلة، فلقد انهزم أبو جهل وقتل على يدي صبيين، وانهزمت قريش بخيلها وخيلائها، ولاذ جيشهم بالفرار مخلفين وراءهم 70 قتيلا وتاركين بين أيدي المسلمين 70 أسيرا، وتاركين أيضا في أرض المعركة أموالهم ومؤنهم وعتادهم لائذين بالفرار إلى مكة. هذا هو المشهد: جيش عدده 300، في الحقيقة كانوا يسمون جيشا مجازا، لأن تجهيزهم ليس تجهيز جيش، وإنما كان تجهيزهم لاعتراض قافلة، وجيش يحدوه الكبر والغطرسة والطغيان، أراد أن يقيم حفلا ساهرا في أرض بدر فقد جاء بالخمور والقيان المغنيات ليقيم حفلا ساهرا في أرض بدر، لأن بدر كان بالنسبة له في تخيله نزهة ممتعة، ولكن الله عز وجل أراه أن بدر مقبرة له ولأمثاله. وهناك جندي لأبو جهل وسبعون من أصحابه ورموا في قليب بدر أذلاء، وأسر سبعون من قريش. هذا المشهد له نتائج هي الغنائم، سأقف عندها لكي نحلل الجانب الأول من الموضوع. كيف انتصرت القلة القليلة؟ كيف تغيرت المعادلة العددية لقواعد النصر؟ فإذا بالفئة القليلة، قليلة العدد، قليلة العدد، تنتصر على ذلك الجيش المجهز القوي الذي جاء بكبريائه وطرسته ليذل الإسلام والمسلمين، فذل هو وانهزم. نعم، الأمر الأول هو تغيير المعادلة العددية لقواعد النصر، فنحن لا ننتصر بالعدد ولا ننتصر بالعدد، ولكننا نعد ما يلزم، ثم إننا ننتصر بتأييد الله عز وجل، ننتصر بالحق الذي نؤمن به، ننتصر بالقضية التي نجاهد في سبيل نصرتها، وهي إعلاء الحق، هي نصرة الحق وإذلال الباطل الذي جاء متغطرساً متكبراً طاغياً على الأمة. الأمر الآخر، ما هي شروط النصر؟ لقد بيّن لنا كتاب الله شروط النصر فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المطلوب أن نعد للمعركة مع عدونا ما أمكننا من أسباب القوة ومن أسباب المنع، ونحن لسنا مكلفين بأكثر من ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الشرط الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إياكم أن يتسلل الخوف إلى قلوبكم، فأنتم مع الله والله معكم. من كان مع الله فإن الله سيؤيده، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما كنت مجاهداً تريد نصرة كلمة الحق فإنك ستنتصر بإذن الله تعالى، إن الله لن يتخلى عنك وسيؤيدك. الأمر الثالث: واذكروا الله كثيرا. الاتصال بالله والالتجاء إلى الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نحن في ساح الوغى أحوج ما نكون إلى صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. إن طغيان الدول التي تكالبت على وطننا لا يمكن أن يقهروا إلا تأييد إلهي، ولذلك فنحن بحاجة ماسة إلى أن نستمد التأييد الإلهي من ربنا سبحانه وتعالى. في ساح الوغى علينا أن نجهز أنفسنا أيما تجهيز، وعلينا أن نرفع الأكف إلى الله عز وجل ضارعين أن يؤيدنا بنصره وأن يوفقنا بتأييده وأن يفتح علينا. وهذا ما ينبغي أن يكون من شروط النصر التي ذكرها كتاب الله عز وجل. أيها المسلمون، نحن أمام نتيجة جديدة في تاريخ المجتمع الإسلامي الأول، إنها تجربة الغنائم. كل معركة أو كل عمل في حياة المسلم له غاية وله نتيجة، والغاية هي ما تكون في نفس الإنسان قبل العمل، والنتيجة هي ما يمكن أن يسر عنه العمل. والجهاد له غاية، غايته إعلاء كلمة الحق، غايته نصرة الدين، غايته حماية العرض والأرض، حماية الحقوق. نعم، هناك بوصلة يجب أن نسعى إلى في وجهتها، هي نصرة الحق وحماية الأرض والعرض والمقدسات وحماية العقيدة التي نؤمن بها. هذا ما ينبغي أن يكون هدفاً لنا. أما النتيجة فالنتائج كثيرة، تقدم في ميدان المعركة، غنائم إلى غير ما هنالك. النتيجة تأتي بعد العمل وليس قبل العمل. أما إذا صارت النتيجة غاية فهذا تنكيس في مسيرة العمل الجهادي. ما ينبغي أبداً أن تنقلب الغاية النتيجة إلى غاية، إذن فقد تشوه العمل وتشوهت سيرة المجاهد المقاتل البطل الذي يبذل الروح. إن الروح لا تبذل من أجل المال، بل يبذل المال من أجل الروح. المال أرخص من أن نبذل له الأرواح، إنما تبذل الأرواح في سبيل المبادئ والقيم والعقيدة. ولذلك ما ينبغي أن ننكس الأمور فنجعل المغانم غاية ونجعل الغاية نتيجة، لا، ينبغي أن نكون مع أمر الله عز وجل. عندما تنكس تشوه عملية الجهاد، تشوه، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج مؤسفة. لو أننا تصفحنا الصفحة التالية في غزوة أحد، عندما ساءت أخلاق المسلمين واتجهوا إلى الغنائم هزم المسلمون. ما ينبغي أن نشتري الهزيمة بتنكيس الأمور، بأن نجعل النتائج غايات وننسى الغايات. أقول هذا أمر يجب أن نحفظه في مسيرتنا اليوم، ونحن نواجه حرباً شرسة ضد أمتنا وضد ديننا وضد وطننا. أسأل الله أن يؤيد أمتنا بنصره، وأن يوفقنا بفضله، وأن يتوج صبرنا بنصر مؤزر بإذن الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.